بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إيراد الدليل الثالث الذي دلل به على تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري، وكانت خلاصة الدليل كالتالي: المرجح الجهتي بمثابة ماذا؟ الأظهر. أما المرجح الصدوري فبمثابة الظاهر، إذا صح التعبير. من هنا يتعين علينا أن نقدم المرجح الجهتي لأنه هو الأظهر، كما نعمل في سائر أنحاء الكلام. إذا أتانا عام كما مثلنا ظاهر في شيء وقد عمل بذلك العام، ثم جاء خاص أو ما يصلح أن يكون مخصصا لعموم ذلك العام، نجد لا أحد يمتري في تقدم ذلك الخاص على عموم العام، يعني نرفع اليد عن العموم ونخصصه بالخاص. المرجح الجهتي في المقام بهذه المثابة، فالمرجح الصدوري بمثابة الظاهر، أما المرجح الجهتي فبمثابة الأظهر. من هنا نحن نقدم كما في سائر السياقات الكلامية، نقدم الأظهر على الظاهر والنص على الظاهر، وهلم جرى. كانت هذه هي خلاصة التدليل على ما ذهب إليه الوحيد البهبهاني يرحمه الله من تقدم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري. وقد قلنا إن هذا الكلام ليس في محله، أي أن المرجح الجهتي ليس بمثابة الأظهر والمرجح الصدوري بمثابة الظاهر من الكلام. الأمر ليس كذلك. لماذا؟ الماتن يقول: نلحظ المثال الذي أتينا به. في الحقيقة الظهور للعام متى نحن نرفع اليد عنه؟ نرفع اليد عنه عندما نعم نرى شيئا من التعارض البدوي، إذا صح التعبير كما عبرنا. فيأتينا ذلك الخاص وشبه يقصرنا على الأخذ به ورفع اليد عن عموم ذلك العام. نعم، ولكن المقام في المرجح الصدوري والمرجح الجهتي ليست بهذه المثابة. بعبارة أخرى، أن المرجح في رفع اليد عن ذلك التعارض البدوي يفهمه العرف. طبعا لا نطلق عليه مرجح لأننا أوتوماتيكيا كما عبرنا العرف يفهم من الكلام أنه لا يؤخذ بعموم ذلك العام. وقد مر علينا أنه لو استحكم التعارض بين عموم العام وما يصلح أن يكون مخصص لحملنا ذلك التخصيص على الاستحباب فقط ليس إلا، يعني يبقى العام ظاهر في عمومه ولا نجعل المخصص مخصصا أو ما يصلح للتخصيص مخصصا، لا نجعل ما يصلح للتخصيص مخصصا، وإنما نقول هذا التخصيص يدلل على ماذا؟ على الاستحباب ليس إلا. أي كما لو كان هكذا عندنا ظاهر لعموم أكرم كل العلماء، ثم ورد أكرم النحاة فقط فقط بعد فيه، واحترنا يعني رأينا العمل بعموم ذلك العام، ثم أيضا رأينا أن هذا يصلح للتخصيص وأن المراد من عموم ذلك العام هو إكرام علماء النحو ليس إلا فقط فحسب. هنا إذا استحكم التعارض قلنا التعارض بدوي فقط، ولكن لو افترضنا أن هناك قرائن تدلل على العمل بعموم ذلك العام وهو وجوب إكرام جميع من يصدق عليه عالم، نحمل هذا على الاستحباب فقط، يعني يستحب تقديم هؤلاء في الإكرام علماء النحو ليس إلا. فما نقدر نقول، بينما المقام فيه الأمر يختلف، الأمر يختلف. لماذا يختلف؟ لأن هنا التعارض ليس بدوي كما في الظاهر والأظهر، بل التعارض بين المرجح الجهتي والمرجح الصدوري فرضناه مستحكما، ولهذا لا نستطيع أن نقول كما قلنا في الظاهر والأظهر، لا بد هنا من حل لإشكال استحكام التعارض بين المرجح الصدوري والمرجح الجهتي، ولا يصلح أن نقيس هذا، يعني مقامنا لا يصلح أن نقيس مقامنا على مسألة الظاهر والأظهر، بينهما فرق جوهري. طيب، كان هذا هو خلاصة الدليل المتقدم. الماتن يستثني من هذا الدليل المتقدم، يقول نعم في بعض الأحايين قد يبدو أن إحدى الروايتين وردت تقية. نعم، إذا علمنا من قرينة داخلية أو من دليل خارجي على إن إحدى الروايتين وردت تقية، أي أن المراد الجدي لصدور هذه الرواية ليس بمراد، فحينئذ لا يصلح تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري. لأننا نعلم من قرينة داخلية أو خارجية ماذا؟ بأن هذه الرواية لم يراد المراد الجدي منها، لم يراد المراد الجدي منها. طيب، لكن الماتن يقول إن هذا خارج عن محل كلامنا. إحنا محل كلامنا مو إذا علمنا من دليل داخلي أو خارجي به أن الرواية صدرت تقية، هذا لا إشكال في أنه نحن نقدم شنو؟ نقدم الرواية الأخرى المكافئة لها التي وردت شنو؟ وفيها المراد الجدي متعين، يعني نرجح إحدى الروايتين المرادة جدا، ومعنى ذلك نرجح الرواية التي فيها المرجح الجهتي، بس هذا خارج عن كلامنا، خارج عن كلامنا. بعد ذلك الماتن يقول هذه المسألة وهي تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري أيضا حاول المحقق النائيني والمحقق العراقي يرحمه الله إيراد بعض الحيثيات التي من خلالها يمكن أن يقال بتقدم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري، لكن الماتن يحفظه الله يقول إنما أورده العلمان من هذه الحيثيات يرجع إلى ما تقدم من الوجوه الثلاثة التي أوردناها، يعني هي ليست وجوه مستقلة، ترجع في الروح إلى نفس ما أوردناه، ولذلك نعم لا يحسن الإتيان بها. أي نعم، وأيضا ذكر هذان العلمان وجوها للترتيب، يعني للترتيب بين المرجح الصدوري والمرجح الجهتي والمرجح المضموني. جميع ما ذكراه أو ما ذكره العلمان لا يخرج عما أوردناه من وجوه في الترتيب بين هذه الوجوه. طيب، الماتن يقول خلاصة أو المحصلة النهائية للوجوه التي أوردناها أنه هذه الوجوه مخدوشة، بمعنى ما فيها تلك القوة والمتانة التي تدلل على شنو؟ تقديم مثلا المرجح الصدوري ومن ثم المرجح الجهتي ومن ثم المرجح المضموني، ما عندنا تلك القوة والمتانة، ولكن مع ذلك احنا قد نعم نستأنس بهذه الأدلة، نأنس بها. مثلا نقول إنها تتفق مع الذوق العرفي في العمل بالروايات، أي لكن هذا الأنس الحاصل للفقيه هل يجعل الدليل يصل إلى درجة الاستحكام؟ هذا محل كلام. عموما يقول نعم من خلال ما تقدم ظهر لنا تأخر المرجح المضموني، وقلنا هذا المرجح المضموني خصوصا إذا كان شنو؟ نعم بشيء خارجي، مثل الشهرة في الفتاوى. أي الشهرة في الفتاوى. احتملنا احتمالا قويا أن هذا المرجح المضموني نعم يتأخر عن المرجح الصدوري والمرجح الجهتي، لكن قلنا إن هذا المرجح المضموني على قسمين، القسم الآخر بموافقة الكتاب أو بموافقة السنة. أي إذا قلنا بتأخر المرجح المضموني تأخرا طبعيا، يعني الأصل السياق يقتضي تقدم المرجح الصدوري مثلا أولا، ثم المرجح الجهتي، ثم المرجح المضموني، أو قلنا إنه لا ترتب. القول بأنه لا ترتب بين هذه المرجحات يرجع إلى ما أفاده الشيخ الأعظم فيما تقدم، لأن الشيخ الأعظم ذكر المناط والملاكة لعدم الترتب أو الترتيب بين هذه المرجحات، وقال إن المدار على الأقربية إلى الواقع، يعني عندما نرى أحد النصين أقرب إلى الواقع بسبب وجود مرجح من المرجحات، ذلك يجعلنا نأخذ به ونترك الرواية الأخرى. إذن المدار على الأقربية إلى الواقع. أقربية إلى الواقع ماذا يراد بها؟ يعني حصول ظن لدى الفقيه يرى من خلال هذا الظن أن إحدى الروايتين أقرب من الرواية المكافئة لها إلى الواقع. عندئذ يعني بعد ما نقول بوجود ترتب بين المرجح الصدوري والمرجح الجهتي والمرجح المضموني، وإنما نأخذ بما يوجب الأقربية إلى الواقع، ولذلك الشيخ الأعظم التزم بهذا، قال إنه إذا كانت إحدى الروايتين موافقة للشهرة في الفتاوى، بينما الرواية الأخرى المعادلة لها والمكافئة لها كانت مثلا أرجح من ناحية الصدور، أو كانت أرجح من ناحية الجهة، مع ذلك نرفع اليد عن هذا الرجحان ونأخذ بالأقربية من ناحية الظن الحاصل لنا بموافقة إحدى الروايتين للفتاوى المشهورة. هكذا قال الشيخ الأعظم. ولكن رددنا عليه فيما تقدم بأن المناط في الترجيح ليس بلحاظ الأقربية إلى الواقع من خلال حصول الظن لدى الفقيه، وإنما المناط في الترجيح هو حصول الأقوائية من خلال دلالة الدليل على المدلول. ولذلك أوردنا مثالا إذا تتذكرون فيما تقدم، هذا المثال جميل، قلنا نظرنا به لتقريب الفكرة. نحن نعلم أنه يجب على من لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد أن يرجع في تقليده إلى الأعلم، بالخصوص في المسائل التي اختلف فيها، فلو تعارضت فتوى المفضول مع فتوى الأفضل لا نستطيع ها هنا أن نقدم فتوى المفضول لأنها أرجح بلحاظ شنو؟ نعم وجود مرجح مضموني لها، وهذا المرجح المضموني يجعلنا نظن بأقربيتها إلى الواقع، إذ قلنا إن المناط على الأقوائية الحاصلة من الدليل. فإذا كانت الرواية أو الدليل المعارض، وهو شنو الدليل؟ هو فتوى الأفضل اللي يجب على العام الأخذ به، مجرد أن يعارض نرى هو الأقوى، يعني نرى أن فتوى المفضول مشكوكة الحجية ولا يسوغ لنا العمل بها، بل يتعين علينا الأخذ بفتوى شنو الأفضل. طيب، نعم، الماتن يقول إذا قلنا كما قال الشيخ هذا القول، إذا قلنا إن الترجيح بالمرجح المضموني دللت عليه بعض النصوص، كما مر عندنا الشيخ الأعظم استفاد من بعض النصوص أنها دالة على التعدي بكل ما يوجب الأقربية إلى الواقع، فإذا ارتأينا هذا الرأي أي واضح الذهاب إلى القول بهذا الرأي، حينئذ يجعلنا نقدم المرجح المضموني على غيره من المرجحات إذا كان فيه ظن يوجب الأقربية إلى الواقع. الواقع هكذا. على كل، لكن الماتن يقول لا ينبغي أن نطيل الكلام في هذه الحيثية، بل ينبغي تركيز الكلام على الأدلة المعتبرة. وقد مر علينا أن أهم دليل من الأدلة المعتبرة هو رواية عمر بن حنظلة، والتي فيها الترتيب. يعني ماذا تقول الرواية؟ الرواية فيها ترتيب، أن الروايتين إذا اختلفتا أولا نأخذ شنو؟ بالرواية المشهورة، الرواية المشهورة. ثانيا نأخذ بالرواية الموافقة للكتاب، وقلنا أيضا الموافقة للسنة القطعية، وبينا أيضا أن الموافقة للكتاب والسنة لم يحصل، يعني لم تذكر الرواية مقبولة عمر بن حنظلة، لم تذكر ترتب بين الموافقة للكتاب والسنة، يعني أولا مثلا الموافقة للكتاب وثانيا الموافقة للسنة، ذكرتهما، نعم ذكرتهما في عرض واحد في رتبة واحدة، ثم مخالفة العامة، والمخالفة للعامة يمكن أن تقسم إلى قسمين، يعني مخالفة مطلقة ومخالفة لما حكامهم وقضاتهم إليه أميل أكثر ميلا، وحينئذ يلزمنا العمال، نعم يلزمنا العمال بهذه المقبولة، وبالتالي جعل جميع الروايات الواردة والدالة على الترجيح، لأننا كما ذكرنا بعض الروايات وردت وهي تدلل على الأخذ فقط بالرواية المخالفة للعامة، وبعض الروايات دالة على الأخذ بموافقة الكتاب. فإذا الروايات هذه بينها شيء ماذا؟ أي بينها شيء من الاختلاف إذا صح التعبير، الروايات لم تأتي بأجمعها لتدلل على وجود حالة من الترتب بين هذه المرجحات، إذ بعضها تذكر مرجحا واحدا وبعض الروايات تذكر مرجحين. نعم كما قلنا المقبولة فيها الترتب أو يظهر منها الترتب، ولكن بعض الروايات الأخرى ليست بهذه المثابة، ولذا علينا نعم أن نخصص تلك الروايات التي لم تذكر إلا مرجحا واحدة أو ذكرت مرجحين، ونقول إن تلك الروايات بصدد الإشارة إلى المرجع الكلي إذا صح التعبير، وهو ما فصل وبين في المقبولة، يعني التقديم أولا بالشهرة وثانيا بموافقة الكتاب والسنة وثالثا بمخالفة العامة. وجميع تلك الروايات التي ذكرت مرجحا واحدا أو مرجحين ترجع إلى هذه التراتبية المذكورة في المقبولة. هكذا يمكن أن نقول أو أن نصل إلى هذا المطلب. للكلام تتمة، وهي إشكال للآخند على هذا الجمع في الروايات سيأتينا، نرجع إلى التطبيق. نعم الثالث، وصلنا في التطبيق إلى الثالث، يعني الدليل الثالث الذي دلل به على رأي الوحيد البهبهاني رحمه الله. قال نعم، قال إنه يجب المحافظة على أصالة الصدور مهما أمكن أخذا بعموم دليلها، وإن لزم رفع اليد عن الجهة نظير رفع اليد عن ظهور الظاهر مع معارضته بالأظهر، حيث يقدم الترجيح الصدوري بينهما. ويندفع بأن المحافظة على أصالة الصدور ليست بأولى من المحافظة على أصالة الجهة مع عموم دليلها وتحقق موضوعها. العفو هنا في غلط الثالث، إنه يجب المحافظة على أصالة الجهة مهما أمكن أخذا بعموم دليلها، وإن لزم رفع اليد عن أصالة الصدور. ليش؟ لأن مسألة الجهة تشير إلى الاستظهار من الدليل، وذاك وهي أصالة الصدور تشير إلى الظهور. فهنا شوية في غلط في النسخة، كنا نلتفت لأن احنا بصدد شنو؟ بصدد تأييد رأي الوحيد البهبهاني، تأييد ماذا؟ بهذا الدليل الثالث. فهنا طبعا الغلط من المطبعة، مو نحافظ على أصالة الصدور، يجب المحافظة على أصالة الجهة، يعني ما نلغي اليد عنها، لأننا لو قدمنا أصالة الصدور سوف نرفع اليد عن أصالة الجهة في الخبر المكافئ، بينما احنا نريد ماذا؟ أن نقدم أصالة الجهة ونرفع اليد عن أصالة الصدور في الخبر المعارض. ويندفع بأن المحافظة على أصالة الجهة ليست بأولى من المحافظة على أصالة الصدور، قلنا هذا الغلط من الطبعة، مع عموم دليلها وتحقق موضوعهما، يعني كلاهما قلنا في رتبة واحدة، ولا مجال لقياس ذلك بحمل الظاهر على الأظهر. ليش لا مجال؟ لأننا كما قلنا انتبهوا، الظاهر مع الأظهر، يعني في الحقيقة العرف لا يرى تعارضا مستحكما كما في التعارض بين أصالة الصدور والجهة، هنا التعارض مستحكم ولا مجال لقياسه بحمل الظاهر على الأظهر، لأن ذلك لما كان بمقتضى الجمع العرفي، يعني التعارض بين الظاهر والأظهر جمع عرفي، يعني بمجرد أن يلتفت العرف إلى ذلك يعني يمعن النظر قليلا راح يرتفع هذا التضاد والتعارض بين الدليلين، لكون الأظهر قرين على المراد من الظاهر، ورفع اليد عن ظهور الظاهر لا يبتني على طرح عموم حجية الظهور. ليش لا يبتني؟ لأن أصلا كلاهما الظاهر والأظهر كلاهما يشكلان ظهورا عرفيا واحدا، يعني كأنهما بمثابة الدليل الواحد، بخلاف هنا نجد أن الروايتين كل منهما تقول خذ بي أنا ودع الدليل المكافئ إلي. نعم، لا يبتني على طرح عموم حجية الظهور بل على قصور دليله عن المورد. يعني في الحقيقة نحن ليش نرفع اليد عن عموم العام؟ كما قلنا أكرم كل عالم من العلماء أو أكرم كل العلماء، ليش نرفع اليد عن عموم هذا العام ونأخذ بأكرم النحاة لو فرضنا أنه شنه أن هذا هو المراد؟ ليش نرفع اليد؟ مو لأن أكرم كل عالم لا يدلل على ذلك، بل لأن العرف يفهم من الدليلين شيئا واحدا عندما يمعن النظر، ولذلك يقول فهو خارج عن عموم حجية الظهور تخصصا. هذا مو يعني مو هناك ظهوران ونحن رفعنا اليد عن أحدهما كما في الخبرين المتعارضين، بل أصلا هذا مو بظهور للعموم، مجرد أن يأتي المخصص يرى العرف أن العام والخاص كلاهما دليل واحد وكلاهما له ظهور واحد، فهو خارج عن عموم حجية الظهور تخصصا. خارج تخصص المعنى الخارج، يعني هو مو داخل حتى نخرجه من خلال الجمع، بل لا يصدق معه التعارض لدى العرف كما سبق، بخلاف المرجح الجهتي فإنه لا يقتضي سقوط أصالة الصدور في المرجوح تخصصا، بل يقتضي سقوطهما تخصيصا، لأن احنا إذا قدمنا المرجح الجهتي ماذا نقصد من عنده؟ نقصد من عنده أن احنا ذاك الخبر الآخر الأقوى صدورا سوف نرفع اليد عنه، وبالتالي نرفع اليد عن أيضا أصالة الجهة المترتبة على أصالة الصدور فيه، كسقوط أصالة الصدور بالمرجح الصدوري، فلا وجه لتقديمه عليه. يكون نعرف الفرق بين القول بتقديم المرجح الجهتي والقول بتقديم الأظهر على الظاهر، ذاك ما بينهما تعارض مستقر، بينما هنا بينهما تعارض مستقر، وذاك شنو قلنا يرجع ماذا إلى الخروج التخصصي، وذي يرجع إلى الخروج التخصيصي. يعني كأننا عندنا مرجحات لكن نقدم بعضها على بعض ونجعل بعضها يخصص بعضها الآخر، أما هناك قلنا ما عندنا شيء يقصرنا على الأخذ بشنه أي بعموم العام، ولو استحكم العام لحملنا الخاص على شنو؟ على الاستحباب كما مر عندنا هذا المطلب. ولهذا يقول ولذا لو لم يمكن الجمع العرفي بين الظاهر والأظهر واستحكم التعارض بينهما وكانت قوة الظهور في الأظهر مرجحا، هذا شوية الكلام فيه ارتباك، وكانت قوة الظهور في الأظهر ليست مرجحا دلاليا، يعني ما عندنا شيء يقتضي القول بترجيح أكرم النحاة فقط، ما عندنا ما يدلل على هذا. يعني يبقى ذلك الظهور في أكرم كل عالم على حاله، ما نستطيع رفع اليد عنه، فذاك الظهور على حاله، وهذا ليس بمرجح دلالي الخاص حتى نرفع اليد عن عموم العام. شو نسوي حينئذ؟ استحكم هنا التعارض. ماذا نعمل؟ نجعل أكرم النحاة فحسب أو فقط يدلل على الاستحباب ليس إلا، ونبقى نعمل بظهور عموم ذلك العام الدال على أكرم كل عالم، بينما لو ورد خاص في غير هذا المثال، مثلا أكرم كل عالم ثم قال نعم أكرم الفقهاء فقط ولا تكرم غيرهم، فراح نعرف أن أكرم كل عالم يراد به فقط من الفقهاء من علماء الشريعة ليس إلا. ولهذا يقول: وحينئذ يجري فيه ما يجري فيه من عدم الدليل على تقدمه على المرجح الصدوري، يعني نقول أن المرجح الجهتي لا يتقدم على المرجح الصدوري، بل هما ماذا؟ في رتبة واحدة لدى الفقيه. نعم، لو كان أحد الدليلين قرينة عرفية على حمل الآخر على التقية مثلا، أو قام دليل آخر على حمله على التقية، سقطت أصالة الجهة، يعني ما تصلح أن تكون ماذا؟ متقدمة، ما تصلح أن تكون متقدمة، فلا تصلح لمعارضة أصالة الصدور، وإلا هي بحد ذاتها فيها ما يعطيها قوة لتكون في رتبة المرجح الصدوري. لكن هذا خارج عن محل الكلام من فرض التعارض لتمامية موضوع الحجية في كل منهما. يعني افترضنا وجود خبرين أحدهما فيه قوة من ناحية الصدور، والآخر أيضا سنده صحيح أو حسن أو رواه الثقات، ولكن أيضا ماذا؟ فيه قوة من ناحية الجهة ووصول النوبة للترجيح، فلاحظ. وقد ذكر بعض الأعاظم وبعض الأعيان المحققين وجوها للترتيب، لعل هذه وجوها للترتيب مو بين أصالة الصدور كما شرحنا وأصالة الجهة، لعل هنا فقط يقصد أنه نعم بين يعني بين هذه المرجحات التي ذكرناها بأجمعها. وقد ذكر بعض الأعاظم وبعض الأعيان المحققين وجوها للترتيب، قد يرجع بعضها لما ذكرنا ولا مجال لإطالة الكلام في ذلك. وقد تحصل من جميع ما ذكرنا أنه لم يتضح الترتيب بين المرجحات، يعني جميع ما أوردناه كما قلنا يرد عليه بعض الإشكالات، وإنما نحتمل تأخر المرجح المضموني عن المرجحات الداخلية بوجه قابل لخروج الشرع عنه. كما قلنا لو دل دليل خاص على تقدم المرجح المضموني والشارع أمرنا باتباع ذلك الدليل كما مر علينا، عندئذ لا بد من الأخذ بهذا المرجح المضموني، ومن هنا لا يهم إثباته، بل المهم النظر في مفاد أدلة الترجيح. وحيث سبق أن البناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة يستلزم إلغاء خصوصية الترتيب بينها، وهذا قلنا رأي الشيخ الأعظم وبعض جهابذة علم الأصول، يقولون هذه ما تدلل على الروايات غير دالة على الترتيب، وإنما بصدد إعطاء المرجحات فقط ليس إلا، فيمكن أن تكون كلها في رتبة واحدة. فلو تم تأخر المرجح المضموني طبعا لما سبق كان رفع اليد عنه موقوفا على فهم إلغاء ترتبه، لأن احنا قلنا هذا المرجح المضموني متأخر عن المرجح الصدوري وعن المرجح الجهتي. فإذا قلنا بذلك يعني نبقى على هذا المسار، لكن إذا قلنا لا، المدار على الأقربية في حصول الظن بالواقع كما ذهب إلى ذلك الشيخ الأعظم، فالأمر يختلف، يصير المرجح المضموني هذا حتى وإن كان بالأمر الخارجي كالشهرة في الفتاوى يلزمنا أن نرجح به وأن نعدل عن المكافئ له، حتى وإن كان أرجح من ناحية الصدور أو أرجح من ناحية الجهة، وأن المعيار في الترجيح على الأقربية كما يظهر من شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية، لا كما يظهر من الأدلة التي نحن أوردناها بأن المدار على الأقوائية في الدليلية. الدليل ماذا يقول؟ هذه الأدلة الواردة ماذا تأمرنا أن نأخذ به من الروايات؟ وإحنا قلنا نستفيد من الأدلة بالخصوص من مقبولة عمر بن حنظلة بأن نعم الترجيح أولا بالشهرة، وثانيا شنو؟ بموافقة الكتاب والسنة، وثالثا بمخالفة العامة. والظاهر أن استفادة الترجيح بالمرجح المضموني من النصوص، لو استفدنا ذلك من النصوص كما دلل على ذلك الشيخ، أورد بعض النصوص وقال إنها دالة أصلا على الترجيح بكل ما يوجب الظن مرجح مضموني أو غيره، إذ هو لا يجتمع مع ظهورها في كون المعيار في الترجيح على الأقوائية في الدليلية، بل يجتمع مع شنو؟ مع كون الترجيح على الأقربية للواقع الحاصلة من الظن. لكن كل قلنا أن هذا ظن غير معتبر عند الماتن، وكيف كان فلا ينبغي إطالة الكلام في ذلك بعدما سبق من لزوم الاقتصار على المرجحات المنصوصة تعبدا بظاهر أدلتها، حيث يلزمنا التعبد بذلك في الترتيب وكيفيته. أي في الترتيب وكيفيته. ومن الظاهر أن أخص النصوص هو مقبولة ابن حنظلة لاستيفائها جميع المرجحات، وهي تقتضي الترجيح أولا بالشهرة ثم بموافقة الكتاب والسنة من دون ترتيب بين الكتاب والسنة، ثم بمخالفة العامة، ثم هذه المخالفة أيضا على قسمين، بمخالفة ما حكامهم وقضاتهم إليه أميل فيلزم العمل عليها وتقييد إطلاق النصوص المقتصرة على بعض المرجحات بها، لأن قلنا المرجحات بعضها ذكرت مرجحا واحدا بعضها ذكرت مرجحين، إحنا ماذا نأخذ؟ نأخذ نرجع جميع النصوص إلى المقبولة. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.